بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، عنوان دروس رمضان خير الناس. وسبب هذه الدروس أنك ما دمت تعمل وتعمل وتجهد وتجهد، فلماذا لا تبذل جهدا إضافيا لتكون من خير الناس؟ لعلنا نحن لنا معايير في الخيرية، فبعضنا يعتبر صاحب الشهادة الأعلى هو الأحسن، وبعضنا يعتبر صاحب الدرجة الوظيفية الأعلى هو الأحسن، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم معايير أحيانا تتفق أو نتفق معها وأحيانا نختلف. هدف هذه الدروس أن تتعرف من هو خير الناس في نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تلحق بهذا الركب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس، أو وقف على ناس جلوس، فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ لا تنسوا أيها الإخوة أن كلمة خير على وزن أفعل، يعني ألا أخبركم بأخيركم، يعني أفضلكم. قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. أيها الإخوة، الذي يستعرض آيات القرآن الكريم يجد أن القرآن يدفع المؤمنين دفعا نحو عمل الخير، مرارا وتكرارا. العمل الصالح والعمل الخير والعمل الحسن هو مقصود الإسلام من الإنسان في هذه الأرض، فلكثرة فعل المرء الخير يصير علامة على الخير ودليلا عليه، ويصير الناس يرجون منه الخير. يعني أنت من أين ترجو الشفاء إذا كنت مريضا؟ من أين ترجو الشفاء؟ من الأطباء. السبب لأنهم أثنوا حياتهم في الطب وأمضوا سنوات طويلة من حياتهم في الطب، فأنت تتوقع أن يشفيك الله تعالى على أيديهم. وإذا حصل عطل كهربائي في بيتك فأين ترجو إصلاحه؟ عند الذين أمضوا حياتهم في إصلاح الكهرباء. الآن المسلم لكثرة ما يفعل الخير ولكثرة ما يمضي سنوات طويلة من حياته في الخير يصير علامة على الخير، حتى أن إنسانا لو أراد أو رجا خيرا من رجل على هذه الأرض مباشرة يخطر في باله هذا الإنسان المؤمن. فإذا صار الناس يضعونك علامة على الخير فاعلم أنك من خير الناس، معناها أنك أنت صرفت حياتك في الخير حتى صرت علامة عليه. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. تذكرون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر بطريقة عجيبة، 40 شابا من قريش من بطون مختلفة اجتمعوا على باب حجرته كما تعلمون بسيوفهم المسلطة ويريدون قتله حتى يضيع دمه بين القبائل. تخيلوا أن هؤلاء 40 وأن أقوامهم كانوا يضعون أماناتهم عند محمد صلى الله عليه وسلم، أموالهم التي يخافون عليها، يخافون أن يضعوا أموالهم في بيوتهم، وضعوها عند محمد وهم نفسهم يريدون قتله، ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمن شره، مستحيل أن يؤذيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهم نفسهم، وتذكرون أنه أبقى سيدنا عليا في فراشه وقال يا علي أنا الآن أمضي بس أنت تبقى في الفراش وغدا رد الأمانات لأصحابه. هذا هو المؤمن، يؤمن شره حتى أعداؤه وخصومه يقولون يا أخي هذا الرجل لا يؤذي. وتمر الأيام وتفتح مكة بعد سنوات طويلة من العناء عاناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، وتجتمع قريش ومن لف لفها حوله، يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ وتمر لحظات صمت رهيب يتذكرون خلالها ماذا فعلوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا بأصحابه، كم قتلوا منهم، كم آذوا منهم، كم أشاعوا الفاحشة عليهم، كم بقروا بطون الحوامل، كم سرقوا أموالهم، كم أخذوا من دورهم، كم طردوا، كم آذوا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ لكن مع كل هذا الأذى الذي آذوه هم يعلمون بأن هذا الرجل يؤمن شره، ما استطاعوا أن يقولوا إلا أن قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت رجل يؤمن شره، إذا صرت في هذه الرتبة الآن أنت خير الناس، ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. حتى في المدينة المنورة كان اليهود مع إشاعتهم والإشاعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خياناتهم المتكررة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع تأليبهم القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختصموا فيما بينهم يحكمون رسول الله، أخي هذا رجل عادل ما بيحلف، هو عدونا وهو يعني خصمنا اللدود، بس الرجل يؤمن شره، إذا كان أعدى الأعداء أمن شره، ما عنده شر لأنه ما عنده شره. يا أيها الإخوة، هذا المؤمن الآن تعجب بأن رجلا من المصلين الصائمين أقرب المقربين إليه إلا في أشاد بخوي دير بالك منه، شوف هي أنا بحبه وبروح معه بيجي نسهر، بس ترى دير بالك والله أموره المالية بترعب، خذ كل المواثيق وكل العهود ومع هيك دير بالك، ما في أمان، لا يأمن على هذا الرجل لا على ماله ولا على نفسه ولا على شيء. تعوا يا أخوانا نجتهد نحن رجالا ونساء أن نكون علامة على الخير، لا يخرج منك إلا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالنحلة لا يدخل إلا طيبا ولا يقع إلا على طيب ولا يخرج منه إلا طيب. لازم كل معاملاتك تكون طيبة، كل من يتعامل معك يقول يا أخي والله شو التعامل، نوعي هذا الإنسان، علاقاته المالية مضبوطة، كلمته إذا قال بعته بعته، اشتريته اشتريته، وهبته وهبته. مرة إحدى الجمعيات الخيرية عملوا حفل إشهار، فبقلب حفل الإشهار عملوا أنه دعوة للتبرع، فوزعوا بطاقات على الحاضرين أنه من أحب أن يتبرع فليتبرع، يعني ونحن هيك مشاريعنا، وإذا سمحتوا اللي يحب يتبرع الآن يعني حامل مبالغ مالية فليتبرع، وما بيحب الأوراق عندكم، يعني بإمكانه أن يسجل اسمه ورقم هاتفه والمبلغ ونحن نتواصل معه. والله في الحفل ما شاء الله على قد ما هذا عريف الحفل يأخذ هالورقة يقول فلان الفلاني كذا 100,000، فلان الفلاني كذا 1,000، فلان الفلاني مليون، فلان الفلاني الله أكبر، يعني اجتمعنا شيء 30 مليون على الأوراق. هلا بعد أسبوعين رئيس هذا مدير الجمعية رئيس، قلت له إن شاء الله الله جبركم، كم جمعتهم؟ قال لي والله على الورق 30 مليون. لما رحنا نطالبهم لبعض ما عاد ردوا على الهاتف، ما عاد رد، بس كتب هيك ثوب مليون أخي، ما عاد جاوبهم. عجيب، يعني هذا على من، ماذا يفعل، مع من يتعامل، من يخاطب، من يجالس. في مرات إنسان زوجته لا تأمنه، تقول لك أنا ما بأمنه، صلي عايشة معه 30 سنة بس ما بأمنه. يا لطيف، إذا زوجته أقرب المقربين إليه لا تأمنه، أو بالعكس هو لا يأمنها، معناتها الحالة الإيمانية ضعيفة كثير، وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المؤمنين. بالله أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذه الحادثة العجيبة. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحا على مال يؤدونه مقابل حمايتهم، فلما مات وتولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش الإسلامي في خراسان، استغل المال الذي يدفعونه وفتح بلادهم عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق ودون إذانهم بالحرب. هلأ هم في صلح بينهم وبين المسلمين، أم هذا القائد المسلم قال يا أخي الجماعة ضعاف، بلا صلح بلا حرب، أخذ المال تبعهم وليلا داهمهم وأخذ بلادهم عنوة، خلاص أنتوا الآن محكومين. فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 99 للهجرة، أناب أهل سمرقند عنهم وفدا يلقى الخليفة العادل عمر يشكو إليه ما كان من قتيبة بن مسلم. لقي الخليفة وفدهم، سمع منهم، فتناول قرطاسا وقلما وكتب إلى عامله على سمرقند كتابا قال فيه: إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس إلي فيهم قاضيا يقضي بالحق في هذه الظلامة. حقق لي شو الأمر. عاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله فأحاله إلى القاضي، فاستمع القاضي إلى ظلامتهم واستدعى شهودهم عليها، ثم استدعى شهودا من الجيش الذي حضر الموقع مع قتيبة فشهدوا بالحق، شهدوا أن قتيبة لم ينبذ إليهم عهدهم بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. عندما وضح الأمر أمام القاضي أصدر حكما يقول فيه: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج منها فورا. الخليفة مسلم والقاضي مسلم والأمير الذي اعتدى مسلم والجيش المنتصر مسلم، بيطلع قرار القاضي لازم الجيش الإسلامي يطلع لبره لأنه معتدي وظالم، وكذلك يخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح. أسرع الوالي بقى طلع قرار القاضي هيك، وصل الخبر للوالي، الوالي خاطب الخليفة عمر بن عبد العزيز، أسرع الوالي يخبر الخليفة بحكم القاضي ويطلب مشورته، فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره. شايف يؤمن شره. تأهب الجيش للرحيل وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند، وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها، كانت المفاجأة. فقد جاء وفد يمثل أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه، وأنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيجور في هذه القضية لأنه بحاب جماعته عصبية لقومه، وأن الخليفة لن يوافق أصلا، على تنفيذ حكم القاضي، وكانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند. المؤمن يرجى خيره ويؤمن شره. أمريكا الآن تستعد للخروج من العراق، وقد جاءت لتحقيق الديمقراطية والرفاهية والراحة للشعب العراقي. واطلعتم لعلكم على الأرقام القاتلة التي دمر فيها العراق. هذا هو المؤمن وهذا هو غير المؤمن. مع هذا أيها الإخوة، أنت لابد أن تبقى علامة على الخير مهما صار غيرك دليلا إلى الشر. نحن نبدي الكون زهرا وثمارا، وسوانا يضرم النار يشعل النار ضراما. هذا شأنه. قل كل يعمل على شاكلته وكل إناء بالذي فيه ينبح. بس هذا دليل عملي لتعلم من أنت ومن يربيك وكيف رباك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هو الطرف الآخر وكيف يتربى وماذا يريد من هذه الأرض. يا جماعة، لا يكتمل إيمان أحدنا ولا يصير بمنزلة خير الناس حتى يرجى خيره، حتى يصير الناس من الشرق والغرب البعيد والقريب إذا كانوا يبحثون عن خير يقولوا أتي روحنا عند فلان، هذا فلان يساعد بهذا الأمر، لأنه علامة على الخير. طيب، هلأ كيف تصير أنت علامة على الخير؟ شو الطريقة؟ هذا الكلام يا شباب لكل أخ فينا وللأخوات، لكل أخت تحضر معنا أو تسمع هذا التسجيل. كيف تصير أنت وتصيري أنت علامة على الخير؟ أولا، من أكثر من فعل شيء عرف به فقد ما تقدر افعل الخير. حيث كنت، في أي مكان كنت، في الشرق في الغرب بعيد قريب، مع من تحب مع من لا تحب، مع القوي مع الضعيف، مع من هو أكبر منك مع هو أصغر منك، ما دمت تستطيع تفعل الخير افعل. والله قيمة الحياة أيها الإخوة بفعل الخير، ولا قيمة للإنسان إذا لم يفعل الخير على هذه الأرض. افعل الخير ما استطعت. أحيانا بيكون الخير بنصيحة. ذكرت للإخوة في خطبة الجمعة، طالب تخرج في البكالوريا بده يقدم على المفاضلة، علاماته عالية، فسجل بالمفاضلة كما يسجل باقي الطلاب، كلية الطب مدينة دمشق، كلية الطب حلب، كلية الطب اللاذقية، بعدين كلية طب الأسنان دمشق، كلية طب حلب، كلية طب اللاذقية، كلية الطب حمص، بعدين الصيدلة، بعدين الهندسة. ملأ الرغبات بالمفاضلة الأولى. قبل أن يسلم المفاضلة ذهب ليستشير أحد الأساتذة المربين. قال: أستاذ أنا سأقدم هيك، ما رأيه؟ طبعا هذا الطالب عمره 18 سنة، يعني خبراته الحياتية العملية ضعيفة. هذا الأستاذ المربي عنده خبرات حياتية واسعة. قال له: شو رأيك؟ نظر هيك. قال له: أنا بدي أنصحك نصيحة. إذا أنت كانت شهادتك ليست من مدينة دمشق فمن أي محافظة أخرى، يعني الشهادة من خارج مدينة دمشق، أنت من سكان مدينة دمشق، حلب أبعد عليك كثيرا من مدينة حمص، فأنا أقترح أنك بعد ما تكتب الكلية في مدينة دمشق أكتب الكلية في مدينة حمص. أول شيء لأن حمص أقرب، فبالتالي ذهابك وإيابك سريع أسهل. رقم اثنين، مدينة حمص أرخص من مدينة حلب. والله هذا الطالب يعني هذا الكلام منطقي، سجل بهذه الطريقة، قدم المفاضلة، صادف أنه طلع له كلية طب الأسنان بحمص. بنفس الوقت له صديق طلع له كلية طب الأسنان بحلب، الاثنين قعدوا 5 سنوات هناك. يقول هذا الطالب: النفقات التي أنفقها خلال هذه السنوات الخمسة مقارنة مع رفقات رفيقه أقل من نفقات صديقه ب500,000 ليرة سورية، نصف مليون ليرة. يعني هذه النصيحة كلمة بس وفرت على هذا الإنسان نصف مليون ليرة سورية. افعل الخير. مرات الخير بيكون في الميل، مرات الخير بيكون باتصال هاتفي، يعني شاب يبحث عن عمل وانت لك صلات واسعة ومعارف وشايفه انه هذا الشاب جيد وعنده امكانات ومنطلق بالحياة، انت تعبان ومالل ومالك يعني كثر همومك مالك قدران تتحرك، بس يا اخي مستقبل لهذا الشاب، يعني يكفي منك اتصال هاتفي وصديق لك انه والله هذا الشاب جيد انا اذكي، وهذا مكسب اذا عمل عندك. اذا كان له هذه الصفات لعل بهالسبب يتوظف في هذه الشركة وبيشتغل عندهم 30 سنة وينتفع انتفاعا كبيرا، هو ومدير الشركة بينتفع انتفاع كبير من كلمة من اتصال هاتفي أنت فعلت خيرا بقي 30 سنة اجني خيره الطرفان. افعل الخير ما استطعت قد ما تقدر فلن تحيط بكله، ومتى تفعل الكثير من الخير إن كنت تاركا لأقله. كيف تصير علامة على الخير؟ رقم واحد، أكثر من فعل الخير تصير علامة عليه. اثنين، بقدر خوفك من الله يأمنك الناس. هلأ مرات واحدنا صدقوا أيها الإخوة يريد أن يؤذي نملة. مرة اتصل بي شاب اتصال الساعة 10:30 ليلا، طالب أجنبي يدرس عندنا في الشريعة. نعم، قال أستاذ أنا أعتذر هذا وقت متأخر بس أنا مضطر. قلت له خير؟ قال لي أنا سكنت في بيت عربي جديد استأجرته، هذا البيت فيه حديقة وفيه شجرة، الآن من يومين بدأ النمل يخرج من حوض الشجرة ليدخل إلى داخل الغرف وإلى داخل المطبخ، وأنا حاولت أن أدفع النمل مرارا بس هو يعود. قال لي أنا الآن توصلت إلى حجر النمل، ممكن شرعا هل يجوز أن أغلق باب حجر النمل؟ الله أكبر، شاب طويل عريض آكل هم بيت النمل أنه ليقوم يفكر لهم الباب، ليقوم ما بيجوز، ليقوم الله يحاسبه. شوف الخوف من الله، النمل بيصير يأمن منك ويأمن أن يجالسك ويجاورك. فأنا قلت له إيه بيجوز، شوف شو قال لي. قال لي بس أستاذ نحن قرأنا في الحديث أن سيدنا موسى عليه السلام قرصته نملة فأحرق عش النمل، فأوحى الله إليه أن يا موسى هلا نملة، قرصتك نملة هلا نملة، يعني أتول نملة ليش أتد كل العش؟ فمعناته بصير أنا سكر كل العش. قلت له يا أخي النمل هو الذي اعتدى عليك، أنت هذا بيتك هو جاء بيتك. رقم اثنين، أنت إذا أغلقت هذا الباب هو سيخرج من باب آخر، بس الشاهد بأنه مهموم للنمل، هل تتوقعون منه هذا أن يؤذي إنسانا؟ مستحيل. بقدر خوفك من الله، من الذي جعله يعني يفكر بالنمل؟ قيادة الشرطة، ضابط المرور، هي التي جعلته يحفظ عباد النمل. خوفه من الله المزروع في داخله صار يفكر بنملة أن لا يؤذيها. بالقدر الذي تخاف فيه من الله يأمنك الناس، وبالقدر اللي بتقول مشيها ربي يسر دخيلها، روح شوف غيري شو عم بيساوي، ألا وقفت عليه. بمقدار ما أنت تأمن من الله تصير بتخوف. من زمان الناس الأمثال الشعبية في قسم منا دليل ذكاء جدا، بيقول لك أخي اللي ما بيخاف من الله خاف منه. بالفعل اللي ما بيخاف من الله ما تستطيع أن تؤمن له شيء أبدا، على الإطلاق لا تأمنه على شيء، بس إذا بيخاف من الله تأمنه على روحك. فأمران اثنان بهما تصير علامة على الخير، أن تكثر من عمل الخير وأن تكثر من الخوف من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أدلاء على الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعلم أن لك عبادا حببتهم بالخير وحببت الخير إليهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، حببنا بالخير وأهله، وحبب الخير إلينا وأهله يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا أدلاء على فعل الخير، اللهم اجعلنا من أهل الخير أبدا ما أحييتنا، اللهم أجر هداية خلقك على أيدينا، اللهم أجر شفاء خلقك على أيدينا، اللهم أجر تيسير عسير أمور عبادك على أيدينا، اللهم أجر قضاء حاجات خلقك على أيدينا مع الراحة والسلامة والسعادة والسرور لنا ولهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نسوق شرا لأحد من خلقك، اللهم لا تجري سوءا ولا شرا على أيدينا لأحد من خلقك، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم إنا نسألك بحرمة شهر رمضان أن تجعل حياتنا مصروفة في الخير، اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، اللهم أطل أعمارنا وحسن أعمالنا، اللهم اجعلنا نفعل الخير ما أحييتنا، اللهم اجعلنا أدلاء على الخير أبدا ما أبقيتنا. سبحانك، هذا أمر لا ينال إلا بفضلك، إلا بجودك، إلا بكرمك. اللهم اجعلنا نحب الخير وأهله، اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وباعدنا عن ما تكره من الأعمال. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين. اللهم هذا العشر الأخير من رمضان قد حل واقترب، اللهم فإنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار. يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب أعتق رقابنا من النار، أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا من النار، أعتق رقاب من أحبنا وأحببناه فيك من النار. اللهم إن كنت رضيت علينا من أول الشهر إلى اليوم فلك الحمد، وإن كنت لم ترضى فنسألك أن ترضى علينا الآن. ارضى علينا يا الله، ارضى علينا يا الله، ارضى علينا يا الله. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، وليس لنا ملجأ إلا إليك، وليس لنا مفر إلا إليك، وليس لنا التجاء إلا إليك، ونرجوك أن ترضى علينا. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اجعل جزاءنا من صيامنا وقيامنا رضاك علينا، اجعل جزاءنا من صدقاتنا وصلواتنا رضاك علينا، اجعل جزاءنا مما تلوناه من قرآن ومن الأذكار ومجالس العلم رضاك علينا. ارضى علينا رضا لا سخط بعده. اللهم اقضي لكل واحد يحضر معنا حاجته، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، إلى أين يذهب العبد إلا إلى سيده؟ نحن في بيت من بيوته، وعادة الكريم أنه إذا جاءه الضيفان أكرمهم. يا أكرم الكرماء، يا أكرم الكرماء، يا أكرم الكرماء، هذا شهر رمضان ونحن عبادك الضعفاء، ونحن في بيتك وأنت أكرم الأكرمين، وها نحن نمد إليك أيدينا، وها نحن نمد إليك أيدينا. يا خير من مدت إليه يده، يا خير من مدت إليه يده، يا خير من مدت إليه يده، اقضي لكل منا حاجته، أنت أعلم بحاجة كل واحد فينا. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقضي لعبادك حاجاتهم، يسر لهم أمورهم، اشرح لهم صدورهم، أصلح لهم أحوالهم، هيئ لهم سعادة في الدنيا والآخرة، اهد لهم أولادهم، اللهم أصلح لهم أزواجهم ووسع لهم أرزاقهم. اللهم اقض الدين عن كل مدين، وفرجها على كل معسر، وعافي كل موجوع، وارفع البلاء عن كل مبتلى، وألف بين كل قلبي زوجين. اللهم وهيئ لكل أعزب فينا زوجة صالحة، ولكل عزبة فينا زوجا صالحا، وهيئ لنا سعادة في الدنيا والآخرة، وأجر الخير على أيدينا، واجعلنا في قرب دائما إلى جنابك الكريم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ودوام النعم، دوام النعم، دوام النعم، وحسن الختام. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا من أنعمت علينا في الأولى، أنعم علينا في الآخرة، واصل لنا نعيم الدنيا بنعيم الآخرة. يا من عودتنا خيرك، لا تحوجنا إلى غيرك، لا تجعل وقوفنا إلا على بابك، لا تجعل ذلنا إلا على أعتابك، لا تجعل انكسارنا إلا بين يديك. اللهم اقض لنا حاجاتنا ويسر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا واجعلنا من أهل ليلة القدر، وتجلى علينا في ليلة القدر، وأفض علينا من بركاتك في ليلة القدر، ونحن ننتظر جودك في ليلة القدر، ونحن ننتظر رشدك في ليلة القدر. اللهم ارفع أقدارنا عندك، اللهم ارفع أقدارنا عندك، اللهم ارفع أقدارنا عندك. بارك لنا في مياهنا، بارك لنا في زروعنا، بارك لنا في ثمارنا، بارك لنا في هوائنا، بارك لنا في أراضينا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أهلنا وأولادنا، بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.